أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نعوذ بالله تعالى من شر البدعة والضلالة والنار، آمين. ثم أما بعد، لازلنا نستأنف المسير في سلسلة الرجل العقائدي. هذا الرجل الذي ينطلق في هذه الحياة وفق رؤية ثابتة وهدف ثابت ورسالة واضحة، هذا الإنسان ينطلق في هذه الحياة من منطلق لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وتكلمنا في الدرس الثالث عن شروط لا إله إلا الله، وذكرنا أن كلمة لا إله إلا الله وهي كلمة النجاة لها شروط يجب على المسلم أن يتعلمها وأن يعمل بمقتضاها حتى يكون محققا لشروط لا إله إلا الله. وذكرنا أربعة شروط، واليوم إن شاء الله تعالى نذكر بقية هذه الشروط، ثم إن يسر الله نعرج على أصل من أصول الرجل العقائدي إن قدر الله ذلك. الشرط الخامس من شروط كلمة لا إله إلا الله هو شرط الصدق، أن يكون الإنسان صادقا في نطقها، وأن يكون صادقا مخلصا في العمل لهذه الكلمة والعمل بها. وقد أمر الله تبارك وتعالى في كتابه أن يكون المؤمن مع الصادقين، قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. وقال سبحانه: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. الصدق ينقسم إلى صدق في الأقوال، وصدق في الأعمال، وصدق في الأحوال. صدق الأقوال كما قال الإمام ابن القيم هو استواء اللسان على الأقوال كاستواء السنبلة على ساقها. صدق الأقوال يا إخوة هو استواء اللسان على الأقوال كاستواء السنبلة على ساقها. أنتوا يا إخواننا معايا؟ أنتوا معايا يا إخواننا ولا إيه؟ قال: الصدق في الأعمال هو استواء الأفعال على الأمر والمتابعة كاستواء الرأس على الجسد، كأن يعمل الإنسان عملا صادقا صالحا متبعا فيه النبي صلى الله عليه وسلم، محققا في ذلك مقتضيات كلمة أشهد أن محمدا رسول الله. والصدق في الأحوال وهو استواء أعمال القلوب والجوارح على الإخلاص. ولهذا كانت الصديقية منحة خالصة قائمة على كمال الصدق والإخلاص والانقياد لله تبارك وتعالى. وأنتم تعلمون أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إن الصدق يهدي إلى البر وإن البر يهدي إلى الجنة الحديث. فدل هذا الحديث على أن الإنسان يلزمه أن يكون صادقا وأن يحقق الصدق في التوحيد كما يحققه في الأقوال والأعمال والأحوال. والإنسان غير الصادق لا يمكن أن يستقيم له إيمان، ولهذا قال الله تبارك وتعالى عن المنافقين: ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. والمنافقون دائما يتلونون، إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله، والله يعلم إنك لرسوله، والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. لماذا؟ لأن المنافقين قالوا نشهد إنك لرسول الله، والشهادة تقتضي علما وعملا وزيادة، ولهذا هؤلاء لم يحققوا الشهادة وإنما كانوا ينافقون أي يظهرون غير ما يضمرون. فحق أن يوصفوا في كتاب الله تبارك وتعالى بكل وصف منفر وأن يفضحوا على رؤوس الأشهاد. دي مسألة يعني يجب أن ينتبه له الإنسان يا أخوانا، أن الإنسان ممكن يضيع في مثل هذه الأحوال ما لم يكن هناك صدق في أحواله مع الله تبارك وتعالى، ممكن الإنسان يوصل لمرحلة خطيرة. وأخطر أنواع الكذب أن يكذب الإنسان على الله، وأن يكذب الإنسان على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويكذب الإنسان على المؤمنين. والكذب كالسرطان، إذا ظهر في قلب فإن القلب يظلم ويضيع هذا الإنسان. ولهذا جاء في الصحيح من حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: ما من أحد، قال النبي عليه السلام: ما من أحد يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صدقا من قلبه إلا حرمه الله على النار. إذن الشاهد هو قوله صدقا من قلبه، يطلع الله تبارك وتعالى على قلبه فيجد منه صدقا في حب هذا الدين وحب نصرة الدين وحب نصرة التوحيد وأهله. وفي نص رواية البخاري عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام ومعاذ رديفه على الرحل قال: يا معاذ، قال: لبيك يا رسول الله وسعديك. قال: يا معاذ، قال: لبيك رسول الله وسعديك. قالها ثلاثا، ثم قال له: ما من أحد يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صدقا من قلبه إلا حرمه الله على النار. فقال: يا رسول الله، أفلا أخبر بها الناس فيستبشر؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام: إذن يتكلوا. وأخبر بها معاذ عند الموت تأثما، أخبر بها معاذ عند الموت تأثما خشية أن يكون قد كتم شيئا من العلم الصحيح الثابت عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وفي قصة الأعرابي ضمام ابن ثعلبة وافد بني سعد ابن أبي بكر، جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم اشترط في فلاحه ودخوله الجنة أن يكون صادقا. وعند الإمام مسلم في صحيحه قصتها، ويريت والله يا أخوانا يعني نستفيد من هذه القصة، من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال: نهينا أن نسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شيء، فكان يعجبنا أن يجيء الرجل من أهل البادية العاقل فيسأله ونحن نسمع. الصحابة كانوا يتأدبون مع النبي عليه الصلاة والسلام، لا يحدون له النظر وكانوا دائما أبدا ما يسمعون له ليتعلموا وينتفعوا. وكان أحدهم إذا سأل مستفهما لا متعنتا. فكانوا يحبون أن تأتي الأسئلة من أهل البادية حتى ينتفعوا. وقد يكون السؤال محرج، يعني في بعض الأحيان يكون السؤال محرج، فهو عايز يعمل إيه؟ هو عايز السؤال يتسأل للنبي عليه الصلاة والسلام ويسمع الجواب حتى يروي غليله بهذا الجواب. قال: فجاء رجل من أهل البادية فقال: يا محمد، أتانا رسولك فزعم أنك تزعم أن الله قد أرسلك. شوف الكلمة، فزعم أنك تزعم، كلمة يعني سبحان الله تدل على فعلا أن هذا الرجل من أهل البادية لا ينتقي الألفاظ. فقال النبي عليه الصلاة والسلام له: صدق. فقال الرجل: فمن خلق السماء؟ قال: الله. قال: فمن خلق الأرض؟ قال: الله. قال: فمن نصب هذه الجبال وجعل فيها ما جعل؟ قال: الله. قال: فبالذي خلق السماء وخلق الأرض ونصب هذه الجبال الله قد أرسلك؟ قال: الله. قال: فبالذي خلق السماء وخلق الأرض ونصب هذه الجبال الله أرسلك؟ قال: نعم. قال: وزعم رسولك أن علينا 5 صلوات في يومنا وليلتنا؟ قال: صدق. قال: فبالذي أرسلك الله الله أمرك بهذا؟ قال: نعم. قال: وزعم رسولك أن علينا زكاة في أموالك أن علينا زكاة في أموالنا؟ قال: صدق. قال: فبالذي أرسلك الله الله أمرك بهذا؟ قال: نعم. قال: وزعم رسولك أن علينا صوم شهر رمضان في سنتنا؟ قال: صدق. قال: فبالذي أرسلك الله أمرك بهذا؟ قال: نعم. قال: وزعم رسولك أن علينا حج البيت من استطاع إليه سبيلا؟ قال: صدق. قال: ثم ولى وقال: والذي بعثك بالحق لا أزيد عليهن ولا أنقص منهن. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: لئن صدق ليدخلن الجنة. طبعا في رواية في الصحيحين: أفلح إن صدق. إذن الصدق يا إخوة في هذه الكلمة، كلمة لا إله إلا الله، سبب من أسباب ثبات القلب على التوحيد، ومن أسباب نجاة الإنسان يوم القيامة. الشرط السادس من شروط لا إله إلا الله: محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، هو شرط الإخلاص. هو شرط الإخلاص، والإخلاص هو تصفية العمل بصالح النية عن جميع شوائب الشرك. الإخلاص هو تصفية العمل بصالح النية عن جميع شوائب الشرك. والله تعالى يقول: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. وقال سبحانه: إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق فاعبد الله مخلصا له الدين ألا لله الدين الخالص. وقال لنبيه صلى الله عليه وسلم: قل الله أعبد مخلصا له ديني فاعبدوا ما شئتم من دونه. وقال له صلى الله عليه وسلم، قال له في كتابه: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. وحذر الله تبارك وتعالى من شأن النفاق وأهله، قال سبحانه: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله فأولئك مع المؤمنين. وقال سبحانه: الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. قال الفضيل بن عياض في تأويل هذه الآية: الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا، قال الفضيل بن عياض: أحسن عملا هو أخلصه وأصوبه. أحسن عملا هو أخلصه وأصوبه. قالوا: يا أبا علي، وما أخلصه وأصوبه؟ قال: إن العمل إذا كان خالصا ولم يك صوابا لم يقبل، وإذا كان صوابا ولم يك خالصا لم يقبل. إذن لا يقبل الله تعالى من الأعمال والعبادات إلا ما كان خالصا له سبحانه وبتغي به وجهه وكان صوابا على سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ومما يدل على صدق مقولة الفضيل وصحة تأويله قوله سبحانه: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. والإخلاص شرط من شروط صحة قبول الأعمال، إذ الله تبارك وتعالى لا يقبل لنا الأعمال ما كان فيه رياء أو سمعة أو عجب أو غرور أو غير ذلك من الآفات القلبية المفسدة التي تكون سببا في حبوط الأعمال وردها على صاحبها. عند الإمام مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله تبارك وتعالى: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. يبقى إذن الأصل أن هذا الإنسان يراجع نيته دائما، لا سيما أن الله تبارك وتعالى أمرنا بتوحيده، والتوحيد هو تخلية القلب من كل معبود سوى الله. فإذا عبدت مع الناس الشهرة، حب المحمدة، حب الذات والأنا، إذا عبدت مع الله تبارك وتعالى حب الشهوات وحب الشبهات، إذا وصل بك الأمر إلى أن تجعل العرف مقدم على شريعة الله تبارك وتعالى، إلى أن تصل إلى درجة أنك قد تهمل بعض النصوص القرآنية والنبوية من أجل ذاتك ومصلحتك ورأيك وعنادك، فلا شك أنك في خطر، لا شك أنك في خطر. وعلي فإخلاص التوحيد هو تحقيق التوحيد وتجويده وتجريده، وإخلاص العبادة لله وتحقيقها وتصفيتها وتخليصها من كل شوائب الشرك والبدع. فلا يكون الحب إلا لله، ولا يكون الخوف إلا من الله، ولا يكون الذل إلا لله، ولا يكون الرجاء إلا في الله، ولا يكون التوكل إلا على الله، ولا تكون الاستعانة إلا بالله، ولا يكون النذر إلا لله، ولا يكون الذبح إلا لله، ولا يكون الطلب إلا من الله. فهو بالله ومع الله، هذا هو الأصل. ولهذا نجد إبراهيم الخليل عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأتم التسليم يقول: قال الله تعالى: يا قوم إني بريء مما يتشركون، إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين. فهذه الآيات تدلك دلالة واضحة أنه لا بد وأن تكون مخلصا لله تبارك وتعالى لتنجو من ظلمات الشرك عياذا بالله تبارك وتعالى. وفي صحيح الإمام البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قيل يا رسول الله، من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقد ظننت يا أبا هريرة ألا يسألني عن هذا الحديث أحد أول منك. وهذه منقبة لأبي هريرة تدلك دلالة واضحة على أنه وعاء ملئ علما، وأن أبا هريرة من ورثة العلم الشرعي لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ثم قال له النبي عليه الصلاة والسلام: أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة من قال لا إله إلا الله خالصا بها قلبه. قال ابن حجر رحمه الله تعالى: فإنه صلى الله عليه وسلم يشفع في الخلق لإراحتهم من هول الموقف، ويشفع في بعض الكفار بتخفيف العذاب كما صح في حق أبي طلحة، ويشفع في بعض المؤمنين بالخروج من النار بعد دخولها، وفي بعضهم بعدم دخولها بعد أن استوجبوا دخولها، وفي بعضهم بدخول الجنة بغير حساب، وفي بعضهم برفع الدرجات فيها. فظهر الاشتراك في السعادة بالشفاعة، وأن أسعد الناس بالشفاعة هم المؤمنون الخلص. أسعد الناس بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم المخلصون في إيمانهم. وعليه فمن قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له يبتغي بذلك وجه الله أخلص النية لله تبارك وتعالى في هذا الأمر دخل الجنة بإذن الله. قال: الشرط الأخير وهو شرط المحبة. الشرط الأخير وهو شرط المحبة. شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم دائما ما يدندنون حول هذه القاعدة وحول هذا الشرط، شرط محبة الله تبارك وتعالى، ومحبة أفعال الله تبارك وتعالى، ومحبة أقدار الله تبارك وتعالى. قال الإمام ابن القيم في مدارج السالكين: وإذا غرست شجرة المحبة في القلب وسقيت بماء الإخلاص ومتابعة الحبيب أثمرت أنواع الثمار وآتت أكلها كل حين بإذن ربها، فأصلها ثابت في إقرار القلب وفرعها متصل بسدرة المنتهى. إذن المحبة عمل قلبي، المحبة عمل قلبي، يجب على المسلم أن يحقق هذه العبادة، ألا وهي أن يتعبد لله تبارك وتعالى بمحبته ومحبة دينه ومحبة كتابه ومحبة نبيه ومحبة المؤمنين أيا كان وفي أي زمان وجدوا. والمحبة روح الأعمال التي متى خلت منها فهي كالجسد الذي لا روح فيه، ونسبتها إلى الأعمال كنسبة الإخلاص إليها، بل هي حقيقة الإخلاص، بل هي نفس الإسلام، فإنه الاستسلام بالذل والحب والإخلاص والطاعة، فمن لا محبة له لا إسلام له البتة. الإنسان اللي بيكره ربنا وبيكره أفعال الله وبيكره مقادير الله، طب دون يتفق هذا مع الإيمان ولا عكس عكس من الإيمان؟ واخد بالك؟ إذن المحبة شرط رئيس حتى تحقق توحيد الله تبارك وتعالى. والله تعالى يقول في كتابه: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. يقول الإمام ابن القيم في التعريج على هذه المسألة، يقول: فأخبر تعالى أن من أحب من دون الله تعالى شيئا كما يحب الله تبارك وتعالى فهو من اتخذ من دون الله أندادا، فهذا ند في المحبة لا في الخلق والربوبية، فإن أحدا من أهل الأرض لم يثبت له هذا الند في الربوبية، وإنما أثبتوه في المحبة، فإن كان أكثر أهل الأرض وقد اتخذوا من دون الله أندادا في الحب والتعظيم، فإن أهل الإيمان أشد حبا لله تبارك وتعالى. أقسام المحبة. الإمام ابن القيم رحمه الله تبارك وتعالى قال إن المحبة أربع إيه؟ أربع أقسام. قال: أحدهما محبة الله وحده، ولا تكفي وحدها للنجاة من عذاب الله تبارك وتعالى. لماذا؟ لأن النجاة من النار إنما تكون متعلقة بمحبة الله ومحبة أوامر الله ومحبة أفعال الله ومحبة أقدار الله. زعم قوم حب الله تعالى فابتلاهم الله بهذه الآية: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. ثانيا محبة ما يحب الله. يبقى ثاني نوع من أنواع المحبة أن تحب ما يحب الله تبارك وتعالى، وهذه هي التي تدخله في الإسلام وتخرجه من الكفر. أحب الناس إلى الله أقومهم بهذه المحبة وأشدهم فيها، أن يحب المؤمن ما يحبه رب العالمين تباركت أسماؤه. القسم الثالث من أقسام المحبة الحب لله وفي الله، وهي من لوازم ما يحب الله سبحانه وتعالى. الرابع المحبة مع الله، وهي المحبة الشركية، فكل من أحب شيئا من دون الله عذب به ولا محال. كل من أحب شيئا دون الله عذب به ولا محال. ورب العالمين يقول في كتابه: أفرأيت من اتخذ إلهه هوى وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله أفلا تذكرون. وفي الصحيحين من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرأة لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه، كما أن يكره أن يقذف في النار. هل هناك علامات لمحبة العبد لله تبارك وتعالى؟ العلماء قالوا: نعم، من هذه العلامات أن تحب النبي صلى الله عليه وسلم، وأن تتبع سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وأن تقتفي أثره صلى الله عليه وسلم، وأن تهتدي بهديه صلى الله عليه وسلم، وأن تطيعه في كل ما أمر صلى الله عليه وسلم، وأن تصدقه، وأن تنتهي عما نهى عنه وزجر صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، لقوله تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. إذن محبة النبي عليه الصلاة والسلام تقدم على محبتك لنفسك، وعلى محبتك لزوجك وولدك وأهلك وأبيك وذويك. لماذا؟ لأن كل محبة فهي فرع عن المحبة الرئيسة، ألا وهي محبة رب العالمين تبارك وتعالى. لا يصح أن يشرك في محبة الله تبارك وتعالى غيرها. محبة الله دي محبة خالصة، ما ينفعش أي مرحلة من مراحل الحب تقترب من هذه الإيه؟ من هذه المرحلة. فمن ادعى محبة النبي عليه الصلاة والسلام دون متابعة أو تقديم لما يحبه الله ورسوله، بل على العكس يحدث العكس، أن يقدم كلام الخلق وكلام البشر على كلام الله ورسوله، لا شك أن هذا فيه خطر على صاحبه. لأن الله تعالى قال: ويقولون آمنا بالله وبالرسول وأطعنا ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين. انظر إلى هذا النعت الذي نعتهم الله به: وما أولئك بالمؤمنين. فنفى رب العالمين الإيمان عمن أعرض عن طاعة الرسول صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. في صحيح الإمام البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال صلى الله عليه وسلم كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قال ومن يأبى يا رسول الله؟ قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. من علامات محبة رب العالمين تبارك وتعالى موالاة المؤمنين إلى الله تبارك وتعالى والمتبعين للنبي صلى الله عليه وسلم، أن توالي كل مسلم، كل من ثبت له الإسلام بيقين يجب عليك أن تواليه وأن تحبه. طيب وإن اجتمع فيه خير وشر، معصية وطاعة، تحبه على مقدار ما عنده من خير وتبغضه على مقدار ما عنده من شر. والله تعالى يؤكد على هذا المعنى بقوله في سورة الممتحنة قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. إذن مش زي ما إسلام البحير بيقول إن إحنا مسكين سيف وبنضرب الناس كلها وإن المسلم ده فتوة وقاعد لا وبيكره الناس وبيكره الآخر والكلام ده، كلام ده مش صح. طول ما أنت مؤمن أنت أخويا ولك كامل حقوق الأخوة، والأخوة يا إخوة لا تحدها حدود ترابية أو وطنية، الأخوة هي أخوة أممية، يعني كل من ثبت له الإسلام فهو تابع لهذه الأمة، سواء بقى كان في أمريكا، سواء كان في الصين، سواء كان في أي دولة عربية، هو اسمه مسلم، ومن دام ثبت له الإسلام يبقى هو إيه؟ أخ لي في الله تبارك وتعالى. كذلك حذر الله تبارك وتعالى من اتباع سبل اليهود والنصارى، قال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض. بعضهم لما بيوعدين مع بعض بيقطعوا دون بعض بيكفروا بعض، بس إذا كان الهدف هو إزاحة الإسلام من هذا العالم على طول بيتفقوا وبيرتبوا أمورهم وبيعملوا الخطط لهذا. كذلك حذر الله عز وجل من الذوبان العقائدي، من الذوبان العقائدي الذي يريده العلمانيون. هذا الذوبان العقائدي يحدث عن طريق ما يسمى تفعيل المواطنة. تفعيل المواطنة إلغاء أي أساس من أسس التمييز الطائفي الديني الخلقي السلوكي البشري. عشان كده تجد المطالبات والمزايدات والابتزاز يحدث في كل مرة إن هم طالبين إن إلغاء خانة الديانة. طب ليه؟ لأن كل أول ما يحصل الأمر ده كل طائفة ستزعم إنها بقى هي الطائفة الأكثرية وإنها لها حق أن تمارس كل عقائدة وأن تنشر عقائدة وأن يحدث نوع من أنواع الحرب الباردة بين المسلمين اللي هم غالب أهل مصر وبين هذه الشراذم المرتزقة التي تحرك كالعروس المارونيت. ولهذا حذرنا الله من اتباع سبل اليهود والنصارى. قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان ومن يتولهم منكم فأولئك هم الظالمون. ومن يتولهم منكم فأولئك هم الظالمون. إذن لا يمكن بحال من الأحوال أن يجتمع في قلب العبد الموحد توحيد صحيح حب للكفار وحب للمؤمنين، لابد أن يضغى حب على حب. ولهذا قال الله عز وجل في كتابه ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا لبئس ما قدمت لهم أنفسهم أن سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون. هذا الذي وصفه الله بقوله لبئس ما قدمت لهم أنفسهم، دل ذلك على أن هذا الفعل جاء في سياق المدح أم في سياق الذم؟ في سياق الإيه؟ في سياق الذم. قال الله عز وجل: ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليه ما اتخذوهم أولياء. لو كانوا مؤمنين إيمان صحيح صادق، مش إيمان مخدر، إيمان مخدر لصاحبه، إيمان لم نعرف إلا يوم أن تم غزو بلادنا عن طريق ما يعرف بالإسلام الليبرالي المعتدل الذي يفرض الآن فرضا على دولنا العربية والإسلامية. هذا النوع من الإسلام يقوم على تذويب العقائد، يقول لك لابد من احترام الآخر وإلغاء ذاتك. ما احترام الآخر ده يا ريت احترام آخر، ده الآخر بيجور عليه، والآخر يفرض علي معتقداته، والآخر يفرض علي أشياء تخالف وتناقض ديني. يبقى المطلوب احترام الآخر وخزيك أنت، احترام الآخر وتضييع ثوابتك أنت، احترام الآخر وإفساد معتقداتك أنت. دي كارثة ولا مش كارثة؟ دي كارثة. لهذا قال الله: ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليه ما اتخذوهم أولياء ولكن كثيرا منهم فاسقون. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله. وقال صلى الله عليه وسلم: من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان. أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان. يعني نكتفي في هذا المجلس بهذه الشروط التي هي متممة لدرسنا الماضي، شروط كلمة النجاة، وهي شروط لا إله إلا الله محمد رسول الله. يجب على كل مسلم أن يراجع أحواله وأن يراجع قلبه وأن يراجع مواقفه السلوكية والعملية، لا سيما في السنوات الأخيرة، أين هو تحقيقا من شروط لا إله إلا الله، أين هو في تحقيقه في واقعه لهذه الشروط. وإلا فالمواقف التي مرت بنا في الفترات الماضية فضحت الكثيرين، وتبين لنا أن الكثير كان يحفظ مش بس ما بيفهمش، يعني يقول لك حافظ مش فاهم، دي حقيقة بقى. إنه ممكن تلاقيه حافظ متون عقيدة ولما جه الاختبار العملي وجدناه بيعمل ضد العقيدة، بيعمل بما يشتهي أعداء العقيدة وبما يحب أعداء العقيدة، بل على العكس تحول إلى نوع من أنواع المخدر لأصحاب العقيدة الصحيحة بما يعرف بأسلمة العلمانية. علمانية بدأني يعني. فهو بيقوم بهذا الدور. فلهذا يا إخوة يجب أن نراجع أنفسنا وأن نراجع مواقفنا وأن نراجع أحوالنا، أين نحن حقيقة من تحقيق هذه الشروط في حياتنا لنحيا عليها ولنموت عليها. أما التلون والسلطة فيعني ليست من شأن المؤمن. قال ابن مسعود: إياك والتلون فإن دين الله واحد. نسأل الله أن يوفقنا لتحقيق هذه الشروط في قلوبنا لتظهر آثارها وبركاتها وأنوارها على جوارحنا وفي واقعنا. نسأل الله تعالى أن يمسكنا بالتوحيد حتى نلقاه، وأن يثبتنا على الإيمان حتى نلقاه، وأن يجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين. اللهم آمين. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.